يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذا الباب في كتاب الله كثير، من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بقبول وجب الإيمان بها كذلك. فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. وقوله: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن التائب من أحدكم براحلته. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب خيره
وقرب غيره بالغين
وقرب غيره ينظر إليكم أجرين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. حديث حسن.
ينظر إليكم
أجرين،
نعم أجرين سكون الزائر.
وقوله: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره ينظر إليكم أجرين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. حديث حسن. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها رجلة، وفي رواية عليها قدمة، فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: يقول تعالى: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان. وقوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. حديث حسن رواه أبو داود وغيره. وقوله صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. حديث صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم: والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. حديث حسن رواه أبو داود وغيره. وقوله صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. حديث حسن. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه، فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فارق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم لما رفع الصحابة أصواتهم للذكر: أيها الناس، أربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلم رحمه الله تعالى هنا في نصوص السنة بعد أن تكلم في نصوص القرآن. نصوص القرآن أشهر وأوضح، لأن القرآن يقرأه المسلمون، ونصوص السنة يحيط بها في الغالب طالب العلم الذي يلتمسها ويعرف مضانها ويدري بصحيحها من ضعيفها. فبدأ رحمه الله تعالى في ذكر هذا في نصوص السنة. نصوص السنة لا شك أن أحاديث الصفات فيها يصعب جدا أن تحصى، كثيرة للغاية، حتى إن الصفة الواحدة تجد فيها من الأحاديث الثابتة الصحيحة تجد شيئا كثيرا من الأحاديث. والصفات من حيث ورودها من جهة النصوص تارة تكون واردة من طريق القرآن والسنة معا كالاستواء والعلم والسمع والبصر وغيرها، وتارة تنفرد السنة بشيء لم يرد في القرآن كالنزول إلى سماء الدنيا، فإن هذا ورد في السنة ولم يرد في القرآن. والسنة بإجماع أهل العلم مصدر، إذا صحت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ورد الحديث بسند حسن فإن الواجب الأخذ به في مسائل الاعتقاد وفي مسائل الأحكام معا، ولم يكن هناك تفريق بتاتا بين مسائل الاعتقاد فيقال إنها لا بد أن تكون أحاديثها متواترة بخلاف أحاديث الأحكام، فإن هذه بدعة ضالة لا تعرف بتاتا في سلف الأمة. وإذا أردت الدليل على هذا فانظر في الكتاب العظيم الذي صنفه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، كتاب الرسالة، فإنه من أوائل من تكلم فيها بكلام نفيس. فمسائل الاعتقاد ومسائل الأحكام إذا ثبتت فيها السنة، فسواء كانت السنة متواترة أو غير متواترة، فإن الواجب قبولها. ويدل على هذا أولا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يرسل صلوات الله وسلامه عليه كتبا إلى ملوك الآفاق، يرسل بالكتاب رجلا واحدا. ما الذي في الكتاب؟ في الكتاب الاعتقاد، بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، إلى هرقل عظيم الروم، أسلم تسلم، أسلم فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين. ما الذي في الخطاب؟ الذي في الخطاب أنه رسول الله، وكونه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أمر عقدي لا شك فيه. وهكذا كتب إلى المقوقس، وكتب إلى النجاشي، وكتب عليه الصلاة والسلام إلى كسرى، يحمل الكتاب رجلا واحدا من أصحابه، يحمل الكتاب رجل واحد من أصحابه عليه الصلاة والسلام. ويدلك على أن هذا هو المعروف المعهود زمن الصحابة رضي الله عنهم أمر القبلة، فإن القبلة أمر عقدي، كون القبلة إلى الكعبة هذا أمر اعتقادي. لو أن أحدا قال القبلة إلى غير الكعبة فإنه بإجماع أهل العلم يكفر، لو قال القبلة إلى غير الكعبة يكفر بلا شك بالإجماع. كان الصحابة رضي الله عنهم كما هو معلوم، كان الإسلام أول ما نزل كان الاستقبال لبيت المقدس في مكة، وكذلك الحال بقي أشهرا في المدينة. لما مضى نحو من 16 شهرا في المدينة حول الله تعالى القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، فصلى رجل من الأنصار رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد غيرت القبلة إلى الكعبة. قبلة أهل المدينة الآن جهة الجنوب، ومعنى ذلك أنهم حين كانوا يستقبلون بيت المقدس أنهم كانوا يتجهون جهة الشمال. فصلى هذا الصحابي الجليل مع النبي صلى الله عليه وسلم وأتى مسجد قباء، وإذا بالناس يصلون إلى جهة بيت المقدس، فقال أشهد لصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة الآن، يعني أن اليوم غيرت الكعبة القبلة. ماذا فعل الصحابة هؤلاء؟ الإمام والمأمومون ما قالوا خبر واحد ما يثبت، لأن الواحد ثقة، فتحول المأمومون مكان الإمام، وتحول الإمام مكان المأمومين، لأن الإمام متجه جهة الشمال وهم خلفه، فتحول الإمام في نفس الصلاة ما أكملوها واتجه إلى جهة الجنوب جهة الكعبة، واتجههم وصاروا مكان الإمام. والمسألة الكعبة مسألة لا شك الاتجاه إلى القبلة، الاتجاه إلى القبلة مسألة عقدية، لكن لما ثبت بطريق الواحد الثقة أن القبلة حولت قبلوا هذا رضي الله تعالى عنه. هذا هو المعروف. حتى جاءت بدعة الاعتزال والضلال قالوا إن الأحاديث لا تقبل في مسائل الاعتقاد إلا إذا كانت متواترة، بدعة الصلعاء لا تعرف بتاتا. فإذا كانت متواترة تقبلونها؟ يقولون إن وافقت قواعدنا قبلناها، وإلا أولناها كما نؤول نصوص القرآن. إذا ما الفائدة من كنت تتحدث عن كونها متواترة أو آحادا؟ ما الفائدة؟ الفائدة في كون الحديث متواترا أو آحادا من ناحية إسنادية، أن يقال هو ورد بطريق متواتر، على ذلك أنه مشتهر ومنتشر وكثير الانتشار في الأمة، فتجده في الغالب في الأمصار كلها، تجده في العراق، في الشام، في مصر، في الحجاز، تجد أنه منتشر لأنه متواتر. يرويه مثلا من الصحابة 30 كأحاديث الرؤية، يرويها نحو من 30 صحابية. نعم لا شك أنها متواترة. وهكذا أحاديث الشفاعة في أحاديث معروفة، فنقول هذه متواترة معنى أنها مشتهرة. فإذا جاءنا حديث واحد يرويه سيد الصحابة رضي الله عنه أبو بكر، لم يثبت إلى من طريق أبي بكر، ما نتردد فيه، ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنعم وأكرم براويه رضي الله عنه وأرضاه. فكونه يروى بطريق واحد أو بعدة طرق ويكون هذا الطريق الواحد ثابتا، لا شك أنه يقبل. والتفريق في القبول بين الأحد المتواتر هذه بدعة، ولم يكن عليها علماء الإسلام حتى نشأت الضلالات، وكان من ضمن ما نشأ من بدع المتكلمين هذا التفريق. يقول رحمه الله تعالى: ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من النصوص التي وردت بالصفات كما ورد بها القرآن. فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. السنة مع القرآن على ثلاثة أنحاء: تارة تفسر القرآن كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في أحاديث الرؤية، حين قال عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الزيادة النظر إلى وجه الله، هذا تفسير، تفسير منه عليه الصلاة والسلام من القرآن. وتبينه، يكون الأمر في القرآن في بعض الأحيان مجملا كقوله تعالى: أقيموا الصلاة. إذا أردت أن تطيع الله بإقام الصلاة من خلال آيات القرآن لا تستطيع. القرآن ذكر الله فيه الركوع والسجود، ذكر الله فيه استقبال القبلة، ذكر الله إجمالا الصلوات: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. لكن تحديد تفاصيل الصلاة من كون الظهر والعصر والعشاء 4 ركعات والفجر 2 والمغرب 3، أين نجد هذا في القرآن؟ وهكذا تفاصيل الزكاة، أمر الله تعالى بالزكاة: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هل الزكاة في كل مال؟ وهل الزكاة تجب في كل وقت؟ فتأتي السنة لتبين أن الزكاة إنما تكون فيما بلغ النصاب، وأن الزكاة لا تجب إلا في المال الذي حال عليه الحول، وأن نصاب الإبل كذا، ونصاب الأغنام كذا، ونصاب البقر كذا، وما لم يبلغ النصاب، وكذلك المال، وما لم يبلغ النصاب فإنه لا زكاة فيه ولا بد أن يحول عليه الحول. كل هذه التفاصيل لا توجد إلا في السنة. فالسنة تبين ما أجمل في القرآن. والسنة أيضا، وهذا الأمر الثالث، تزيد أحكاما، لأن السنة وحي، كما قال حسان بن عطية رحمه الله: كان جبريل ينزل بالسنة على النبي صلى الله عليه وسلم كما ينزل بالقرآن. الله تعالى يقول عن رسوله صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى عليه الصلاة والسلام. فهو يوحى إليه صلوات الله وسلامه عليه، سواء فيما أخبر أو فيما نهى أو فيما أمر أو فيما أمر أن يتعبد لله تعالى به، ما يتكلم من قبل نفسه عليه الصلاة والسلام. فمن ذلك أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الجمع بين المرأة وعمتها. إذا تأملت المحرمات الواردة في سورة النساء: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، على آية، وإذا بها لم يذكر فيها أمر الجمع بين المرأة وعمتها، فيقال لا يجوز أن يجمع بين المرأة وعمتها بالسنة، ولا يجوز أن يجمع بين المرأة وأختها بالقرآن، فإن الله نهى عن الجمع بين الأختين، وفي السنة جاءت السنة بالزيادة، الجمع بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها، كل هذا يقبل سواء وردنا من القرآن أو من السنة، كله وحي من عند الله عز وجل. المهم أن تثبت السنة وألا يقع الإنسان في الأحاديث الموضوعة والمكذوبة عليه عليه الصلاة والسلام، أو الأحاديث التي لا تثبت عنه. وهذا يحتاج فيه إلى ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى، يقول: فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه من الأحاديث الصحاح. الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. ففيه خمسة أشياء معروفة عندكم إن شاء الله، لأنها معروفة عن طلبة العلم عادة. وكذلك الحديث الحسن، أيضا الحديث الحسن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكثيرا ما يطلق أن الحديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، تارة يكون صحيحا بالتعريف السابق، وتارة يكون ثابتا عنه عليه الصلاة والسلام بطريق حسن. فسواء ثبت عنه عليه الصلاة والسلام بطريق صحيح أو حسن فإنه يقبل. لهذا قال الشيخ رحمه الله: التي تلقاها أهل المعرفة. من هم أهل المعرفة؟ أهل المعرفة هم أهل التخصص وأهل الشأن، وهم المحدثون الذين يعرفون صحيح الحديث من ضعيفه، فإن المرد إليهم في هذا. فإذا قالوا إن الحديث صحيح لأن رواته عدول ثقات، فإنه يقبل الحديث، لأنهم رحمة الله تعالى عليهم سبروا هذه الأحاديث وسبروا الرواة، وسخرهم الله عز وجل تسخيرا لهذا الأمر الذي هو من مزايا هذه الأمة، من مزايا أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمر الإسناد ومعرفة الرجال. لهذا فالإسناد من الدين، ولو الإسناد لقال من شاء ما شاء. فإذا تلقى الحديث أهل الشأن وأهل الاختصاص وهم المحدثون بالقبول، فإن الحديث يثبت عنه عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال: وجب الإيمان بها كذلك، يعني إذا وردت. وبه تعرف الآن قاعدة أن إذا وردنا صفة عن الله عز وجل فالله أعلم بنفسه، قال تعالى: قل أأنتم أعلم أم الله. فإذا وردنا حديث عنه عليه الصلاة والسلام ثابت بطريق حسن أو بطريق صحيح، فإننا نقول: لا أحد بعد الله أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعلم الناس بالله عز وجل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: والله إني لأخشاكم لله وأعلمكم به عليه الصلاة والسلام. ولا شك في هذا، ما يمكن أن يوجد أحد أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، اصطفاه الله تعالى، الله أعلم حيث يجعل رسالته. قال تعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. أين علم من ينزل عليه الوحي من علم غيره من يتعلم العلم؟ لا مقارنة. ولهذا إذا أخبرنا أعلم الناس بربه عليه الصلاة والسلام بصفة من صفات الله قبلناها على الرأس والعين، ولا نتردد فيها بتاتا، حتى إن استوحش منها المعتزلة والجهمية وأضرابهم وقالوا: كيف تكون هذه الصفة؟ هذا لا يصلح، هذا لا يليق بالله. نقول: أما من عنده الثقة برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه لا ينطق عن هوى صلوات الله وسلامه عليه، فإنه يقبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخبر به. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصفات وأمر الوحي جد، وليس بالهزل وليس بأمر مزاح، أمر عظيم، أمر جد. خذ الكتاب بقوة، إنه لقول فصل وما هو بالهزل. فليس هو العوبة الموضوع، موضوع يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديث ثم يأتينا المعتزلة والجهمية يقولون يقصد بها كذا ويغيرونها عن معناها ويحرفونها، والأمة قبلهم من الصحابة والتابعين قد قبلت هذه النصوص. هذا تلاعب بالدين، فتقر الصفات كما أخبر بها صلوات الله وسلامه عليه عن ربه، فهو أعلم الناس وأنصح الأمة للأمة عليه الصلاة والسلام، وأفصح وأبين صلوات الله وسلامه عليه في منطقه وفي كلامه، وجمع له الحديث واختصر له اختصارا عليه الصلاة والسلام. فلا أحد أعلم بالله منه، ولا أحد أنصح للأمة منه، ولا أحد أفصح وأبين منه صلوات الله وسلامه عليه. فيجب قبول أحاديثه عليه الصلاة والسلام سواء في الصفات أو في الأحكام أو في أي باب، فهو عليه الصلاة والسلام إنما يخبر عما يوحى به إليه. بدأ رحمه الله بذكر حديث النزول، وهو حديث معروف مشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه من عدة طرق صلوات الله وسلامه عليه. يقول صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، يعني إذا بقي من الليل ثلثه، فإذا كان الليل من 12 ساعة فإنه إذا بقي على الفجر 4 ساعات فإنه يكون وقت الثلث الأخير، وإذا كان الليل في الصيف قصيرا كما هو الآن نحو من 9 ساعات فإن الثلث الأخير من الليل يبدأ إذا بقي على الفجر 3 ساعات. وتعرف الثلث الأخير من الثلث الأول من الثلث الثاني، تعرف نصف الليل من خلال معرفة وقت غروب الشمس ووقت طلوع الفجر. فإذا كانت الشمس تغرب كما في الشتاء 5:00 وقليل، ويؤذن 5:00 الفجر، يؤذن الفجر 5:00، معنى ذلك أن الليل 12 ساعة، فأضف 4 ساعات من 5 إلى 9 هذه 4 ساعات، ثم أضف 4 ساعات أخرى، هذا الثلث الأول، 9 يكون الثلث الأول، ثم أضف 4 ساعات أخرى تكون 1:00، يكون الثلث الثاني بدأ من 9 إلى 1، فيبدأ الثلث الآخر من 1 إلى 5، تكون 1:00 من 1 إلى 2 و2 إلى 3 و3 إلى 4 و4 إلى 5، يكون ثلث الليل الآخر، وهكذا. ولهذا يطول، قد يطول الثلث الأخير وقد يقصر بحسب الصيف والشتاء. ينزل رب العالمين وهو الغني الحميد الكريم الجواد الذي هو الغني عن عباده نزولا يليق به، لا تورد له الأمثال ولا يسأل عن كيفيته ولا تورد عليه الإيرادات ولا يقال ما الذي يلزم ولا يقال ما الذي يترتب، لأن هذا خوض في الكيفية. ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، سماء الدنيا هي القريبة، هذه السماوات 7، ينزل سبحانه نزولا يليق بجلاله وعظمته إلى سماء الدنيا، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. في اللفظ الآخر قال صلى الله عليه وسلم: وذلك كل ليلة حتى ينفجر الفجر إلى الفجر. فهذا الموضوع موضوع عظيم جدا، فيه إثبات هذا النزول الإلهي على ما يليق بالله عز وجل، وفيه حث كل مؤمن على أن يستفيد من هذا الوقت وأن ينتفع من نزول الرب سبحانه وتعالى، فإن هذا الوقت من أعظم الأوقات إن لم يكن أعظمها، حين ينزل رب العالمين إلى ثلث إلى سماء الدنيا في هذا الثلث العظيم، فيقول: ما تسمع، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له. فمن شؤم البدع والضلالات أن الخوض في الصفات على غير طريقة السلف ينسي الناس الفائدة العظيمة من الصفات. ما الفائدة العظيمة التي نكتسبها الآن؟ ما دام رب العالمين الغني الحميد المالك للملوك كلهم الذي عنده سبحانه وتعالى تصريف كل شيء، ينزل إلى الثلث الأخير إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، فانتهز الفرصة، انتهز الفرصة لتصلي في هذا الوقت. واحذر يا طالب العلم أن تكون من اللاهين اللاعبين الغافلين الذين يمضون الليالي مضيعين لأوقاتهم، فيا ضيعة الأعمار تمضي سبهللا، سهرون إلى آخر الليل في كلام ومزاح، هذا إن سلم من المحرمات كالنظر إلى صور النساء في الشاشات أو المحرمات الأخرى، ومنها فاكهة السفهاء وهي الغيبة والسخرية بالمسلمين، والبقاء على النظر إلى هذه الشاشات وما فيها من المحرمات وما يسمع فيها من الأغاني والموسيقى ونحوها، ورب العالمين الغني الحميد يقول: من يستغفرني، وهؤلاء يزيدون في الذنوب والمعاصي. حتى لو سلمت المجالس من هذا فهذا من التفريط العظيم، هذا السهر إلى آخر الليل ويأتي هذا الوقت الشريف العظيم والناس في هذر وضحك، ويقول بعضهم: أنا الحمد لله لا أنظر إلى حرام ولا أسمع حراما، نحن نتكلم في كلام ليس فيه غيبة لأحد المسلمين، ما الذي أضعتم؟ أضعتم أعماركم، وقت عظيم شريف يجب أن ترتفع الهمم لاستثماره، نسأل الله لا يجعلنا وإياكم من المحرومين. وقت عظيم ينبغي الحرص على مثل هذه الفرص العظيمة. لو أن ملكا من ملوك الدنيا المساكين قيل إنه سيأتي إلى موضع من المواضع وسيعطي الناس، من يأتي في ذلك الموضع سيعطون كذا وكذا، لرأيت الناس كأنها قطارات، وهو عبد من عباد الله سبحانه وتعالى. هؤلاء الملوك عبيد من عبيد الله سبحانه، لا يخرجون عن ملكه، يولدون ويمرضون ويموتون ويدفنون ويخلفهم غيرهم. ملك الملوك سبحانه وبحمده يقول لك من يدعوني فأستجيب له، عندك أمراض، عندك برية، عندك ديون، عندك هموم، عندك غموم، فإلى رب العالمين سبحانه وتعالى، فإن الله تعالى يقول من يدعوني فأستجيب له. فهذه فوائد من فوائد الإقرار بالصفات. لكن إذا قيل إن رب العالمين لا ينزل، وإن الحديث هذا يتأول، فضيف سائلة. ولهذا نفات الصفات أقسى الناس قلبا، الذي ينفي الصفات، لأن الصفات أمرها عظيم جدا، تخضع لها القلوب وتقشعر لها الأبدان، تعريف من رب العالمين، تعريف رب العالمين لنفسه، يعرف رب العالمين لنفسه ويعرف به رسوله صلى الله عليه وسلم، فتخضع القلوب وتخشع وتحرص على ما فيه مثل هذه الفرص العظيمة الحقيقية لاستثمار هذا الوقت ودعاء الله عز وجل. فإذا قيل لا ينزل، ما الفرق إذن بين ثلث الليل الأول والثاني والثالث؟ وما الفرق بين وسط النهار وثلث الليل الآخر؟ ما فرق؟ فهذا من شؤم هذا التلاعب بهذه الصفات، فينزل سبحانه وبحمده من ينزل إلى سماء الدنيا في هذا الوقت الشريف العظيم، وكما قلنا لا تضرب له الأمثال، ولا يقال ينزل على كيفية كذا وكذا، عندك القاعدة، يثبت لله تعالى الصفة ويجتنب الكلام في الكيفية. ومن ذلك حديث بالله أشد فرحا، مما يثبت لله تعالى الفرح، وفرح الله عز وجل على ما يليق به، وليس مثل فرحي وفرحك نحن المساكين الضعفاء. نحن نفرح، فرح من؟ فرح الضعيف، فرح المتشوف إلى شيء. أما الله تعالى ففرحه فرح الغني سبحانه. ولهذا توبة العبد، التوبة مصلحة من؟ مصلحتك أنت، ليست مصلحة الرب سبحانه. لهذا قال الله تعالى في الحديث الصحيح القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. الله عز وجل لن يتبرر بمعصيتك ولن ينتفع بطاعتك، ومع ذلك فضل منه ومنه عز وجل وكرم وإحسان وعظم الصفات أنه يفرح بتوبتك التي ستنتفع أنت بها، مع أنه تعالى لا تضره معصية العاصي ولا تنفعه طاعة الطائع، فيفرح لا كفرحنا سبحانه، لأن فرحنا بالشيء فرح دائما، فرحنا بالشيء فرح المتشوف إلى أمر يحبه لحاجته إليه. لهذا أنت إذا درست ونجحت فلأنك لا تستطيع أن تنجح لزاما وتقدر هذا تقديرا، تبذل أسبابا وتحاول حتى يتحقق لك النجاح وتفرح، حيلة ابن آدم المسكين الضعيف. أما الله ففرحه ليس كفرحك، بل هو فرح الغني سبحانه وتعالى عنك وعن عملك وعن طاعتك سبحانه وبحمده، فيفرح فرحا يليق بجلاله وعظمته. وعندنا القاعدة: الصفة تضاف إلى الموصوف فبحسب الموصوف، فإذا أضيفت الصفة إلى العبد فهي صفة ضعيف والصفة نفسها ضعيفة. أما إذا كانت صفة الرب سبحانه المضافة إلى علام الغيوب الغني الحميد سبحانه وبحمده فهي صفة لا يمكن أن تقاس ولا يمكن أن تقارن بصفة المخلوق، سواء كانت فرحا أو كانت نزولا أو كانت استواء أو كانت سمعا أو بصرا أو كانت أي شيء سوى ذلك من هذه الصفات. لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته. الحديث في بقيته أن هذا العبد أضل راحلته بأرض فلاه وعليها طعامه وعليها متاعه، فبينه وكذلك وقد أيس منها وأتى تحت شجرة قال أموت تحت هذه الشجرة وإلى براحلته على رأسه واقفة. فرحة العبد عظيمة جدا، يقول الرب في مثل هذا الحال، يقول الرب سبحانه أعظم فرحا من هذا، لأن الله دائما في الصفات له أعظم الصفات، فالمغفرة واسع المغفرة، الرحمة ورحمتي وسعت كل شيء، فصفات الله أعظم وأجل وأكبر سبحانه من صفات المخلوقين. ومن ذلك صفة الضحك، يقول صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة. جاء بيان هذا في اللفظ الآخر أن أحد هذين الرجلين كافر، لقي مسلما في قتال فقتل الكافر المسلم، فدخل المسلم الجنة شهيدا، ثم من الله تعالى على الكافر هذا فأسلم فقتل أيضا في سبيل الله عز وجل فصار شهيدا، فاجتمع القاتل والمقتول شهيدين في الجنة. فيضحك الرب إلى هذين الرجلين اللذين يعلم علام الغيوب خبرهما وحالهما. القاتل حين قتل كان كافرا، وكان على أشد ما يكون من البغضاء لهذا الذي قتله، ثم هدى الله هذا القاتل فأسلم وبذل نفسه في سبيل الله حتى قتل، فلحق بأخيه بعد أن أسلم وصار شهيدا مثله. فيضحك الرب سبحانه لأنه يعلم خبرهما سبحانه، وأن أحدهما قتل كافرا ثم قتل مسلما، فاجتمع بإذن الله تعالى في الجنة، فيضحك الله عز وجل إليه. والضحك أيضا فيه أكثر من حديث، والفرح فيه أكثر من حديث، كلها وردت بأحاديث صحيحة ثابتة عنه عليه الصلاة والسلام، ورد فيها أحاديث صحيحة عنه عليه الصلاة والسلام ما يدل على ثبوت هذه الصفة. ومن ذلك العجب، عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. العجب أيضا في الرب سبحانه وتعالى ليس كالعجب في المخلوق، أنت تعجب من أشياء كثيرة لأنك تجهلها، تجهلها ثم تراها فتتعجب منها، تسمع بأشياء ثم إذا رأيتها تعجبت منها لنقص علمك، هكذا الخلق. أما عجب الرب سبحانه فليس ناشئا حاشاه تعالى من مثل هذا. الرب عز وجل له العلم الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، فليس عجب الخالق مثل عجب المخلوق، فعجب الرب عز وجل على ما يليق به، وعجب المخلوق على ما يليق به، فليس العجب هنا ناشئا عن جهل حاشا لله تعالى، لأن كثيرا من عجبنا ينشأ من مفاجأتنا بالشيء، نعجب من هذا الأمر، نأتي ونرى أمرا من الأمور فنتعجب منه لنقص علمنا وقلة علمنا، فإذا رأيناه عيانا تعجبنا. أما الرب سبحانه وتعالى فليس عجبه عجب من عجب عنه الشيء حاشاه ثم علمه، بل هو عجب يليق بجلاله وعظمته. عجب ربنا من قنوط عباده، قنوط العباد شدة اليأس، يأس من أمر من الأمور، وقرب غيره بكسر الغين وفتح الياء، أي وقرب تغييره سبحانه وبحمده. ينظر إليكم أزلين، الأزل هو الضيق، قنطين، فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب سبحانه وبحمده. الرب سبحانه يعلم الغيب، ويعلم سبحانه أن فرج هؤلاء العباد قريب، والعباد لأنهم لا يعلمون الغيب وقعوا في اليأس والقنوط، فيضحك علام الغيوب لأنه يعلم أن فرجهم سيأتي قريبا جدا، ولو كان العباد يعلمون أن الفرج مثلا هو آخر هذا النهار أو الفرج سيكون غدا ما قنطوا، لكنهم قنطوا لأنهم ظنوا أن هذا هو الحال الذي سيستمرون عليه. الرب يعلم أنهم لجهلهم بالغيب لا يدرون أن فرجهم قريب، فيضحك سبحانه وتعالى لأنه يعلم أن الفرج عز اسمه، لأنه عز اسمه يعلم أن الفرج قريب. ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك، أيضا هذا الحديث دل على الضحك ودل على العجب، يعلم أن فرجكم قريب. وذكر بعده حديث لا تزال جهنم يلقى فيها، نسأل الله العافية والسلامة، يعني يلقى فيها أهلها يرمون رميا، نسأل الله العافية والسلامة، وهي تقول هل من مزيد، وقد وعدت بالملء، نسأل الله العافية والسلامة، كما في الحديث احتجت الجنة والنار، وفي آخره قال ولكليكما علي ملؤها، فالله سيملأ الجنة وسيملأ النار، فإذا ألقي فيها تقول هل من مزيد، ثم يلقى فيها نسأل الله العافية ونعوذ بالله أن نكون منهم، تقول هل من مزيد، الله وعدها أن تمتلئ، ووعد الله لا يتخلف. فيضع رب العزة، قوله رب العزة، العزة صفة من صفاته تعالى، فرب العزة أي صاحب العزة، الرب يطلق على الصاحب، رب البيت صاحب البيت، رب العزة هو ذو العزة سبحانه وتعالى، حتى يضع رب العزة فيها رجلة سبحانه، في رواية عليها قدمة، فينزوي بعضها على بعض. الله أكبر، ينزوي بعضها على بعض أي ما تجتمع أطرافها، لأن الرب سبحانه قد وضع فيها قدمه العظيمة عز اسمه وتقدس وتعالى. فتقول قط قط قط، معناها حسبي يكفيني. وأيضا مما يأتي بمعنى حسبي وكفيني قد قد، فإنك إذا أردت من أحد أن يتوقف عن أمر تقول له قط قط، يعني يكفي حسبك. فيملأها عز اسمه فينزوي بعضها إلى بعض، فتقول قط قط يكفيني، فتمتلئ نسأل الله العفو والعافية، وتطلب الكف. ومن ذلك حديث النداء، يقول الله تعالى يا آدم، واضح أن فيه نداء وأنه بحرف وصوت، فيقول لبيك وسعديك فينادي، هذا الدليل على أن كلام الله تعالى منه ما هو نداء، كما قال تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن، ومنه ما يكون نجاء وقربناه نجيا، وقلنا إن النداء يكون هو الكلام من بعد، والنجاء هو الكلام من قرب. يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فينادي أي الرب بصوت يسمعه، كما في اللفظ الآخر يسمعه من قرب، ففي حديث آخر يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، لأن صوت الله تعالى لا يقارن بصوت المخلوق ولا يقاس عليه. تقدم بيان كون من بعد يسمع كما يسمع من قرب، أن هذا لأن وصف الله تعالى لا يقاس بوصف المخلوق. فينادي بصوت، هذا الشاهد أن نداء الله تعالى، أن كلام الله تعالى بصوت، ولهذا سمع كما قلنا سمع موسى كلام الله لأنه بصوت، سمع الخطاب ورد الجواب عليه الصلاة والسلام. فينادي بصوته إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، نسأل الله العافية، فيقول من كم؟ فيقول من كل 199، نسأل الله العافية والسلامة، يعني أن أهل النار كثير جدا، فيدخل النار عياذا بالله 99 وينجو واحد. ثم ذكر حديث ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، هذا أيضا فيه إثبات الكلام، وتقدمت النصوص الدالة على الكلام مثل قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، وقوله عز وجل فأجره حتى يسمع كلام الله، وفيه دلالة على أن الله تعالى سيكلم كل واحد منا، ليس بينه وبينه ترجمان، ليس هناك من يترجم بين الرب وبين عبده، من ينقل المترجم ومن ينقل الكلام من لغة إلى لغة، بل سيكلم الرب عباده جميعا. ومن عظيم صفات الله سبحانه وبحمده أنه يكلم العباد جميعا ولا يشغله سبحانه وبحمده تكليم هذا عن هذا مرة أخرى، لأن وصف الله لا يقاس. ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل كيف يكلم الله تعالى العباد وهم كثير مرة واحدة، لأنه يكلمهم سبحانه وتعالى مرة واحدة، قال كما أنه يسمع دعاءهم جميعا، العباد يرفعون الدعاء في وقت واحد، مثل موقف عرفة على سبيل المثال يضم ملايين الناس، وهكذا في أوقات الصلوات التي تكون متقاربة، وقد يكون في المسجد الواحد العدد الجم، وفي المسجد المقارب مثله، والمساجد الأخرى، فتكون صلاتهم متقاربة، فيدعون الله عز وجل ألوف بل ملايين تدعو الله عز وجل، فلا يشتغل سبحانه وتعالى بدعاء هذا عن هذا، بل يحيط سبحانه بأدعيتهم جميعا، ويجيب هذا ويؤخر دعاء هذا ويرد دعاء هذا، لعلمه سبحانه وتعالى بدعاء كل واحد منهم بلغاتهم وباختلاف حاجاتهم سبحانه وبحمده. لهذا نقول ونقول دائما كما قال أهل السنة ولا يقاس بخلقه، المخلوق لا يمكن أن يحيط، بل المخلوق يتبرم ويسخط، إذا كلمه اثنان يغضب على الثاني يقول كيف تريدني أن أسمع منك وأنا أسمع من هذا، أنت الآن تشوش علي، ما أستطيع أن أركز مع الأول حتى تأتي وتكلمني أنت ثم يكلمني ثالث، أنا ما أستطيع أن أستوعب. هذا في المخلوق، أما في وصف الخالق سبحانه وتعالى فكما يسمع الملايين دفعة واحدة فإنه سبحانه يكلمهم دفعة واحدة ويحاسبهم وهو سريع الحساب، يحاسب الخلائق جميعا سبحانه وتعالى من يحاسبون مرة واحدة سبحانه وبحمده، ولا يشغله حساب هذا عن هذا. وهذا مما ينبغي أن يعلم كما قلنا عندنا القاعدة العظيمة ليس كمثله شيء. ولهذا قلنا الضلال والزندقة والكفر والبلاء يأتي من قياس الخالق على المخلوق. يقول كيف ما يمكن، ما يمكن فيك وفي أنا وفي المخلوقين أن في الخالق فلا تضرب لصفات الله تعالى الأمثال، فلا تضربوا لله الأمثال. فكما أنه يسمع الدعاء من الملايين فإنه يحاسب الملايين ويكلم الملايين ولا يشغله سبحانه هذا عن هذا. فهذا ينجو بعد كلام الله، وهذا يعاقب، وهذا يستر عليه، وهذا قد يكون من أهل الأعراف فيؤجل لا يكون من أهل الجنة ولا من أهل النار. كل هؤلاء يحاسبون ولا يشغله سبحانه وتعالى شأن عن شأن، كما أنه يعلمهم، يعلم أن هذا عمل كذا وكذا وكذا، وهذا عمل كذا وكذا، وأن هذا استحق كذا وكذا، وأن هذا من أهل الجنة، وأن هذا من أهل النار، وأن هذا يعاقب، وأن هذا يكون من أهل الأعراف. فلا يشغله سبحانه وتعالى العلم بهذا العبد عن العلم بذاك العبد، ولا يشغله سبحانه وتعالى دعاء هذا العبد عن دعاء هذا العبد، ولا يشغله كلام هذا العبد عن هذا العبد، لأنه لا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. ثم ذكر ما يتعلق بالعلو لله عز وجل وتقدم الكلام عليه. ذكر في رقية المريض هذا الدعاء: ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا. الحوب هو الذنب، لكن إذا اجتمع الحوب والخطايا يكون الحوب للكبائر والخطايا للصغائر، وإذا أطلق الحوب فإنه يجمع الخطايا كلها سواء كانت صغيرة أو كبيرة. أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك. الشاهد قوله ربنا الله الذي في السماء، وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم لما قال الخارجي إنها قسمة ما أريد بها وجه الله، نسأل الله العافية. ما أعجب الخوارج، ما أعجب الخوارج وأقل حياءهم. يقول مقدم الخوارج الأول للنبي صلى الله عليه وسلم في رعاعة دنيا لما قسم عليه الصلاة والسلام، قال اتق الله يا محمد، اعدل فإني لا أراك تعدل. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ يأتيني خبر السماء صباحا ومساء، يعني أمنني الله عز وجل على وحيه، ولا تأمنوني على هذا الحطام. ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، هذا الشاهد كقوله ربنا الله الذي في السماء. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: والعرش والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. أخبر عليه الصلاة والسلام بأن بين السماء الدنيا، بين الأرض والسماء الدنيا مسيرة 500 سنة، وبين السماء الدنيا والتي تليها 500، وهكذا التي تليها، وبين السماء السابعة، وبين البحر الذي الماء الذي عليه العرش وكان عرشه على الماء مسيرة 500 سنة، وبين الماء والعرش 500 سنة، والله فوق ذلك، والله فوق العرش سبحانه وتعالى وهو يعلم ما أنتم عليه، يعني وهو سبحانه في عليائه العظيمة لا يعزب عنه سبحانه شيء ما أنتم عليه حتى مما توسوس به الصدور. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. فلا يخفى عليه شيء، وهو سبحانه وتعالى فوق السماوات على عرشه مستوي سبحانه. وهكذا قوله للجارية: أين الله؟ قالت في السماء. الجارية هذه أراد معاوية بن الحكم رضي الله عنه أن يعتقها، فقال عليه الصلاة والسلام ائتني بها. سألها سؤالان حتى يعرف هل هي مؤمنة لتعتق. قال: أين الله؟ قالت في السماء. قال: من أنا؟ قالت: رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة، لأنها عرفت ربها وعرفت نبيها عليه الصلاة والسلام. فالشاهد قولها في السماء، فأقرها صلى الله عليه وسلم على ذلك. وذكر حديث: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك أينما كنت، للمعية، معية الله عز وجل. فالله فوق السماوات سبحانه وتعالى وهو مع عباده لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. وقلنا إن المعية نوعان: معية عامة وهي معية إحاطة بالجميع من مسلم وكافر ورطب ويابس وما في السماوات وما في الأرض، فإن الله محيط به. والنوع الثاني المعية الخاصة التي تقتضي النصرة والتأييد وهي خاصة بالمؤمنين، إن الله مع الذين اتقوا، وقوله عز وجل لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى إلى آخره ما تقدم ذكره. الشاهد قوله أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك أينما كنت، أن ترقب الله سبحانه، سواء كنت في بر أو في بحر، أو أغلقت على نفسك الباب، أو خرجت خارج البلاد ولا يعرف بك أحد من أهل تلك البلاد، أنت تعلم أن الله معك، وأنه إن غاب المخلوقون فإن الرب عز وجل لا يغيب عنه شيء. فهذا أفضل الإيمان أن تراقب الله تعالى، أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. ثم ذكر حديث إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق قبل وجهه، يعني لا يجوز عياذا بالله أن يكفل الإنسان وهو يصلي أمامه، هذا محرم ولا يجوز، ولا عن يمينه لأن عن يمينه ملكا، ولكن عن يساره يدخل عن يساره، وهذا قطعا في المساجد التي تكون مثلا في المواضع التي تكون مثلا من الحصباء، وإذا لم يتأذى بها أحد، فقد تكون من الحصباء ومن التراب كالمساجد القديمة، فيدفن فيمكن أن يدفنها في مثل هذه الحال، ولا يكون هذا في المساجد المفروشة، المساجد المفروشة لا يتأتى فيها هذا، يبقى فيها هذا الأذى، ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. في اللفظ الآخر أخبر عليه الصلاة والسلام قال أو ليقل هكذا، فأخذ صلى الله عليه وسلم طرف ثوبه وتفل فيه ودلكه. المهم أن لا يدخل أمامه، لا يحل هذا. لما؟ لأن الله قبل وجهه، إذا صلى المصلي أقبل الله تعالى عليه. فالله تعالى كما تقدم في نصوص القرآن وفي نصوص السنة ومحل إجماع أهل السنة أن الله تعالى في السماء، ولكنه سبحانه وتعالى يقبل على المصلي سبحانه بحمده إذا هو صلى، وهذا من فضل الصلاة وعظيم قدرها، فإن الله تعالى يقبل على المصلي، فإذا أقبل الله تعالى عليه فلا يحل ولا يجوز ولا يسوغ بتاتا أن يدخل قبل وجهه. وليس معنى ذلك أن الله بين العبد وبين الجدار، لا، ليس هذا هو المراد، بل الله عز وجل في السماء ويقبل على عبده سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته. ثم ذكر الحديث اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فارق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء. لاحظ الآن تفسير السنة للقرآن كما قلنا، تقدم أن أفضل تفسير لا يمكن أن يكون أفضل من تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفضل تفاسير تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم، قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم في مقام بيان هذه الأسماء، أنت الأول فليس قبلك شيء، ليس قبل الله بتاتا أي شيء، لأن له الأولية المطلقة، وأوليته تعالى ليست مسبوقة بعدم. لهذا أنكر أهل العلم أن يطلق القديم، لأن القديم يكون مسبوقا، كما قال تعالى أنتم وآباؤكم الأقدمون، آباؤنا الأقدمون قبلهم آباؤهم الأقدمون وقبلهم أجدادنا الأقدمون، ولهذا لا يطلق على الله القديم، فيطلق فيسمى سبحانه وتعالى بالأول، أنت الأول، الأول بينه النبي صلى الله عليه وسلم معنا، فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، ليس بعد الله تعالى شيء، الله تعالى هو الباقي وحده، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فإذا أراد الله سبحانه وبحمده إنهاء هذه الدنيا مات كل الأحياء ولم يبق إلا هو، فصار هو الفرد كما كان أولا، صار هو الفرد سبحانه وتعالى آخرا، فهو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء. قال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فهو الآخر فليس بعده سبحانه وبحمده شيء. ثم قال وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، نص صريح جدا في علو الله تعالى. الظهور معناه العلو، كما في حديث لا تزال طائفة من هذه الأمة ظاهرين، أي أنهم يعلون من سواهم. وقال تعالى في خبر يأجوج ومأجوج فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، لم يستطيعوا أن يظهروه أي أن يعلوه ويرتفعوا عليه، فالظاهر هو العالي الذي ليس فوقه شيء، أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء من جهة الإحاطة، فإنه محيط بكل شيء سبحانه وتعالى. فصار هذا، صارت هذه الأسماء الاسمان الأولان الأول والآخر يتعلقان بالزمان، والظاهر والباطن يتعلقان بالمكان. فالرب عز اسمه ليس قبله أحد وليس بعده أحد سبحانه وبحمده، وهكذا ليس فوقه أحد وليس دونه أحد سبحانه جل في علاه. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. ثم ذكر هذا الدعاء بعد هذا التعظيم العظيم لله، قال اقضي عني الدين، لأمر الدين وثقله وشدته. فسأل الله هذه الأسئلة العظيمة بهذه الأسماء وبهذه الصفات، سائلا الله تعالى أن يقضي عنه الدين وأن يغنيه من الفقر. وهذا يدل على شدة الدين وعلى أن هذا التوسل العظيم بهذه الأسماء والصفات يسوق ولا بأس به، وحسن أن تطلب به أمرا دنيويا كقضاء الدين، أو أن تطلب به شفاء مرضك، أو أن يؤمن الله روعتك ونحو ذلك، كل هذا لا إشكال فيه. فتدعو الله تعالى بأمر الدنيا والآخرة معا. لما رفع الصحابة رضي الله عنهم أصواتهم بالذكر، الذكر لا ينبغي أن يرفع الصوت به إلا في المواطن التي ورد فيها رفع الصوت، مثل التلبية ومثل بعد السلام. من بعد السلام هذا من السنن التي تكاد تموت للأسف، بعد السلام يشرع رفع الصوت رفعا ليس شديدا يعني بحيث أنه يصاح به، لكن إذا صار كل واحد يستغفر قل أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام إلى آخره، هذا وهذا والذي في آخر المسجد والذي في وسطه، يكون هناك ارتفاع للصوت. لهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يعرفون انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير، الناس من خلفه يبدأون في ذكر الله عز وجل فيعلم أنه انتهى صلى الله عليه وسلم من الصلاة. وروى الشافعي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بصوته الأعلى، يعني أنه كان يرفع صوته بالذكر بعد السلام. وفي البخاري أن الذكر بعد السلام زمن ابن الزبير في المسجد الحرام كان لهم به لجة، في الصوت جلبه، لكن خفتت للأسف هذه السنة وقلت. فلا يعني ذلك الصراخ والصياح الشديد للذكر، لأن هذا غير مشروع، ولكن يكون بالوضع الذي ذكرنا. أما بقية الأذكار فالأصل أن تكون بغير صوت رفيع، حتى القرآن لا يشرع الجهر به على من يقرأ، فأنت تقرأ وأخوك يقرأ، فإذا رفعت صوتك عليه فإن هذا يشوش عليه، لأنه هو يقرأ ويناجي ربه وأنت تقرأ وتناجي ربك، فكذلك الحال. لكن المواضع التي جاءت السنة بالدلالة على رفع الصوت فيها فإنه يرفع الصوت، كالتلبية يشرع الصوت، يشرع رفع الصوت بها، وهكذا مثل ما قلنا الذكر بعد السلام بعد فراغ من الصلاة وما ورد. أما بقية المواضع فإنه لا يشرع رفع الصوت به. قال عليه الصلاة والسلام أربعوا على أنفسكم، أمرهم بالترفق، فإنكم لا تدعون أصم وهو الذي لا يسمع، ولا غائب وهو غير الحاضر، إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته سبحانه وبحمده، قريب ممن دعا عز اسمه، قريب ممن يذكره، فلا حاجة إلى أن تصيح وترفع الصوت. الأصم الذي لا يسمع إلا بكلفة يحتاج إلى أن يرفع الصوت، وهكذا الغائب، أما الرب تعالى فليس أصم ولا غائب، فهو على عرشه فوق سماواته، ومع ذلك أقرب إلى الواحد منا من عنق راحلته، الراحلة الراكب على الراحلة عنق الراحلة قريب جدا منه، ومع ذلك فالله أقرب إلى العبد من عنق راحلته. وليس معنى ذلك الاختلاط، أن الله مختلط بعباده، بل هو أقرب إلى عباده وهو فوق عرشه سبحانه. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا
لا تضامون أو لا تضامون. نعم.
فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا، متفق عليه. إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن فرقة ناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل.
نعم، ذكر ما يتعلق برؤية الله، والرؤية ثبتت أحاديثها عن النبي عليه الصلاة والسلام متواترة، وردت عن نحو من 30 من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وألف فيها الدارقطني رحمه الله تعالى كتابا، وأوردها اللالكائي رحمه الله تعالى في سياقين كبيرين جدا في كتابه العظيم شرح أصول اعتقاد أهل السنة، واعتنى بها ابن القيم في كتابه حادي الأرواح، وذكر الأحاديث وتفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن الدال على الرؤية، وذكر تفاسير الصحابة رضي الله عنهم للآيات الدالة على الرؤية، وذكر أقوال الصحابة وأقوال التابعين وأقوال الأئمة كأحمد ومالك والشافعي وابن مبارك وغيرهم، فذكر كلامهم بما هو محل إجماع عند أهل السنة أن المؤمنين يرون ربهم. قال: كما ترون القمر ليلة البدر، القمر في العلو كما هو معلوم، لا تضامون من الضيم وهو الظلم، لا تضامون في رؤيته بضم التاء وتخفيف الميم، لا تضامون أي لا يلحقكم ضيم، أو لا تضامون بفتح التاء وتشديد الميم من التضام، لا تحتاجون أن ينضم بعضكم إلى بعض، لأن القمر فوق فلا حاجة إلى أن ينضم الناس حتى يروه، بل هو في العلو يستطيع كل واحد أن يراه، يرفع رأسه ويراه. فهذا تشبيه لرؤية الرب لرؤية القمر، وليس تشبيها للرب بالقمر، بل تشبيه للرؤية بالرؤية، ترون ربكم يعني أن رؤيتكم لربكم كما أنكم ترون القمر، وهذا يدل على أن الله تعالى في العلو، وأنهم يرفعون إليه عز اسمه رؤوسهم كما يرفعون رؤوسهم إلى القمر. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. والمراد بهاتين الصلاتين أعظم الصلوات، صلاة الفجر وصلاة العصر، بهذا الدلالة على عظم شأن هاتين الصلاتين، وأن المحافظ عليهما يكون من أجله أن يرى رب العالمين في الجنة، نسأل الله الكريم فضله. هذا من عظم شأن الصلاة، الصلاة من أعظم الأعمال كما ورد في الحديث: الصلاة خير موضوع، الصلاة شأنها عظيم جدا، والله يجازي أهلها أعظم الجزاء، فإذا صلوها في وقتها في جماعة المسلمين فإن شأن هذه الصلاة كبير كبير جدا عند الله تعالى. فمن حافظ على هاتين الصلاتين فصلى الفجر قبل طلوع الشمس وصلى العصر قبل غروبها، صلاهما في وقتهما، فإنه يكون من ثوابه أن يرى رب العالمين في الجنة. فالأحاديث في هذا كثيرة جدا متواترة عنه عليه الصلاة والسلام لا يستشك أهل السنة، ونفي الرؤية أمر عظيم وخطير جدا على من نفاه، حتى صرح بعض أهل العلم بكفر من نفى الرؤية. الرؤية أدلتها جلية جدا في كتاب الله كما تقدم، وفي السنة بهذا العدد الكبير من الصحابة رضي الله عنهم، وإذا تواتر في جيل الصحابة فهو في جيل التابعين أكثر تواترا، ثم بعده في أتباع التابعين، فتكون مسألة معلومة. لهذا تجد إجماع الصحابة والتابعين وأتباعهم وعلماء الأمة على هذا الأمر، لأنه من الوضوح الشديد الذي لا يخفى، شديد الوضوح. فأمر الرؤية أمر متواتر، ورد هذه المسألة العظيمة رد صريح لنصوص القرآن والسنة. ثم قال رحمه الله: إلى أمثال هذه الحديث، يعني سواء هذا الذي أوردناه أو أحاديث كثيرة جدا، وهي الأكثر، الذي لم يريد رحمه الله أكثر من الذي أورد، أحاديث كثيرة جدا يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه، يخبر عن رب العالمين خبر الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. فالأمة الصادقة في اتباعه عليه الصلاة والسلام، وهم الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه، يعني كما أننا نؤمن بما تقدم من الآيات التي أثبتت الصفات، فإنا نؤمن بهذه الأحاديث التي أثبتت الصفات لما تقدم من أن هذا كله من عند الله عز وجل. ثم قال: من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، أي أن هذا الأسلوب الذي نتعامل به مع نصوص القرآن هو الأسلوب الذي نتعامل به مع نصوص السنة على ظاهرها، لا نحرف لا نعطل لا نكيف لا نمثل. نعم.
بل هم الوسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التنفير المشبهة، وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيرهم، وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم، وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج.
يقول الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فهذه الأمة وسط بين الأمم، وهي أعظم الأمم، وهي الشاهد على الأمم. لهذا قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فهذه أفضل الأمم، منهجها هو الوسط. والوسط ما هو؟ فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري: الوسط هو العدل. فالأمر كما قال أبو بكر بن عياش رحمه الله: أهل السنة وسط في الفرق، كما أن الإسلام وسط في الأديان. الذين على الإسلام الصافي النقي الصحيح هم أهل السنة، والإسلام وسط. لهذا تجلت الوسطية على أكمل ما تكون في أهل السنة، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. معنى الوسط في اللغة هو الذي يكون بين طرفين. الوسط هو الذي يكون بين طرفين، هذا من حيث اللغة. وسطية الأمة بينها عليه الصلاة والسلام بأنها هو عدلها، ولهذا في تفاسير السلف أنهم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قالوا عدولا خيارا. فهذه الأمة أعدل الأمم وأوسط الأمم، وهي خيرة الله عز وجل في هذه الأمم. في هذه الأمم أهل السنة هم الذين حملوا الإسلام الصافي النقي، فلهذا هم الوسط في هذه الفرق. وما أضر الأمة مثل الإفراط والتفريط. الإفراط والتفريط هو الذي أضر بالأمة هذا الإضرار الشديد. والوسط ينبغي أن يعلم فيه قاعدة كبيرة جدا، يجب أن يؤمن بها كل من يشهد أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. الوسط هو الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالذي على المنهج الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد أن يحكم بأنه هو الوسط. لو قال أحد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على الوسط يكفر بإجماع المسلمين، لأن الوسط هو المنهج الذي عليه الأمة. كذلك جعلناكم أمة وسطا، لو قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على الوسط يكون على ماذا؟ ليس بعد الوسط إلا الإفراط أو التفريط. فلو قال في رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هاتين كلمتين عياذا بالله لخرج من الملة. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الوسط. فمن هو الوسطي؟ الذي ينهج منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن يدعي الوسطية كل أحد، أو أن يظن أن الوسطية ما هي، كما هو الحاصل الآن والمنتشر، أن الوسطية اللعب في الدين، أنه يستسهل بالمنكرات، أن تكون متشددا، أن تكون على هذا الجانب من الحماس لدينك والاهتمام والغيرة لله ورسوله والعناية بالأمر المعروف والنهي عن المنكر والولاء والبراء، فرفق، ليست هكذا، لا تكون ضيق الأفق، كن إنسانا محسنا للتعامل، يكون عندك تعامل راقي مع الكفار ومع من يخالفونك في العقيدة، أي تعامل هذا؟ هذا منهج علماني قدر استقدم من أعداء الله من الغرب. ليس معنى الوسطية أن نتنازل عن دين الله عز وجل وأن نتساهل في أمر ديننا، هذا ليس وسطا، هذا عبث ولعب بدين الله عز وجل. ولهذا من أعجب العجب أن يتحدث في الوسط من هم أبعد الناس عن الوسط. أكثر من أزعج الناس في الوسطية أعداء الله من الليبراليين. الوسط والوسط، أنتم في أشد ما يكون من طرف، أخزاكم الله وأراح الأمة من أمثالكم، أين أنتم من الوسط؟ وأنتم تستقدمون ما عند أعداء الله من الكفرة وتحسنون وتدعون إليه شباب المسلمين وشاباتهم حتى يكونوا على النهج القذر في الغرب، هذا أطرف الطرف وأخس الخفة، وهو مقابل لطرف الخوارج، فأولئك غلاه وأنتم جباه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج وفي هذا الصنف الخبيث أنه قال فيهم جميعا كلمة واحدة: شرار أمتي. قال صلى الله عليه وسلم في الخوارج: شرار أمتي. وقال في هؤلاء الذين يجتربون إلى الأمة طرائق أهل الكفر من اليهود والنصارى، قال: ليحملن شرار أمتي
على سنن من كان قبلهم أهل الكتاب حذو القذة بالقذة. وقال في الخوارج عليه الصلاة والسلام شرار أمتي، فدل على أن الشر في الطرفين، في أهل الإفراط والزيادة والمبالغة من الخوارج والغلاة، وفي أهل التفريط العابدين بدين الله المعادين صراحة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، المعادين صراحة لأمور الإسلام الكبار كالولاء والبراء والجهاد في سبيل الله، الجهاد السليم الصحيح، الذين يريدون أن يعبثوا بالدين، ثم يقول هذا هو الوسط. كل أحد يدعي الوسط، حتى الشيوعي يقول إنه وسط، واليهودي والنصراني. المسألة ليست لعبا، الوسط عند من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واضح جدا، هو الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما، فقال هذا سبيل الله، ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوطا فقال هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. الوسط هو الذي قال الله وأن هذا صراطي مستقيما، النبي صلى الله عليه وسلم بعدما خط الخط قرأ الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ليس الوسط أن يجاوز الدين باسم الحماس وباسم الغيرة ويزاد على دين الله ويشوه دين الله عز وجل ويبغض للأمم، ليس هذا هو الوسط، هذا هو الغلو. وليس الوسط التنازل عن دين الله عز وجل، دين الله عز وجل ليس ملكا لأحد، أنت تستطيع أن تتنازل عما تملك، أما دين الله تقول نتنازل عن كذا، ليس لك الدين وليس لأحد، الدين لله عز وجل. قال تعالى في أهل الكتاب، وهذه هي الطريقة الصحيحة في الحوار معهم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله، لست عليهم بمسيطر، ما لك ولهم، وضح لهم الحق. فإذا قالوا لا أنتم عندكم إشكال، أنتم عندكم إشكالات لا تناسبنا في المرأة ولا في أمور الغيب ولا في أمور الولاء ولا البراء، من قال إن الهداية لك؟ الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس عليك هداهم، فأنت من باب أولى أن توضح الحق وبينه بأجمل وأحسن عبارة وحببه للقلوب. فإذا قيل هذه المسألة في الحق ما نطيقها ولا نتحملها ولا بد أن تتنازل، لا أملكها أنا، ما أستطيع أن أتنازل، هذا دين الله عز وجل، مهمتنا هي حمله ونقله بأمانة إلى الأجيال، ثم الأجيال بعدنا كذلك كما استلمناه ممن قبلنا إلى أن وصل إلى الصحابة بدءا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه مهمة أهل العلم وأهل تقوى الله عز وجل. أما أن نتنازل هذا لا يريد أحكام الإسلام في المرأة، وهذا لا يريد أحكام الإسلام في الجهاد، وهذا لا يريد أحكام الإسلام في الولاء والبراء، وهذا لا يريد أحكام الإسلام متضايق من الغيبيات والجنة والنار وعذاب القبر. دين الله ليس ألعوبة، هذا دين الله عز وجل، فيه النجاة، تقبله الحمد لله، ما تقبله إنما تضر نفسك. أما أن يتنازل عنه، سلني عن شيء أملكه حتى أتنازل عنه. فأمر الوسطية أمر خطير جدا، ومن أكثر بل أكثر ما يقال في الوسطية باطل، أكثر ما يسمع ويكتب فيها كذب وغير صحيح للأسف، لأن الوسطية يتكلم فيها من ليسوا من الوسط بسبيل. واعلم أنه يستحيل أن تعرف الوسطية إلا بالعلم، ما يمكن تعرف الوسطية إلا بالعلم، حتى تعرف أن هذا منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن زاد تقول هذا غلا، ومن قصر تقول جفا. أما أن تكون وسطية سهل على الناس، يسر لهم الأمور، دين السماحة، ودين السماحة في حال وجود السماحة، ودين القوة في الله عز وجل في حال وجود القوة، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. أما أن يظن أن دين الله عز وجل هو السماحة مطلقا، مستحيل أن يكون هذا هو الدين الذي يرتضيه الله عز وجل. السماحة لها مواضع والقوة لها مواضع، ليست المسألة بالوضع الذي يفهمه كثير من العامة، أن دين الله تعالى معناه أن يستسمح وأن يتساهل في أمر الأحكام والفتاوى وفي أمور عظام من شأن دين الله، يقول هذا هو الوسط، لا ليس هذا هو الوسط. الوسط في العلم، بأن تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الحد، فمن زاد فيه فإنه من الغلاة، وهم من شرار الأمة كما تقدم في الحديث. الحديث هذا له شأن، الحديثان هذان شأنهما عظيم جدا، حين يقول صلى الله عليه وسلم في العلاة من الخوارج شرار أمتي، وحين يقول في الجفاة الذين يحملون الأمة على سنن من كان قبلها شرار أمتي، هذا يدل على أن من أبعد عن هذا الوسط فهو من أهل الشر، لأنه سواء زاد وبالغ باسم الحماس والغيرة والحب لدين الله والقيام بأعباء الدعوة، إذا زاد فهو من الأشرار، لأنه خرج عن الوسط. وإذا قصر وجفى وعبث بدين الله فإنه من الأشرار. قال صلى الله عليه وسلم: شرار أمتي هنا، وقال شرار أمتي، لأن الشر في البعد عن الوسط. فمسألة الوسط ليست مسألة دعوة ومجرد ظنون وتخرصات، بل الوسط علم بحال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمور، ثم توزن الأمور على هذا. فمن سار على هذا النهج فهو على النهج الوسطي، ومن زاد عليه فهو من الغلاة، ومن قصر عنه فهو من الجفاة. يقول رحمه الله تعالى: هم الوسط في فرق الأمة، كما قلنا، كما أن هذه الأمة هي الوسط في الأمم. ثم ذكر أمثلة على هذا وفصلها رحمه الله تعالى في مواضع في منهاج السنة وفي الفتاوى، فصلها تفصيلا عظيما في الأحكام في عند اليهود وعند النصارى، كيف أن عند اليهود شيء من التشدد في النجاسات وفي التعامل مع المرأة إذا حاضت وفي المحرمات عليهم وهي كثيرة، وعكسهم النصارى، النصارى فيهم قدارة، يباشرون النجاسات ولا يكترثون بها ويطؤون المرأة وهي حائم. جاء الإسلام بالوسط، لا غلو اليهود ولا قدارة النصارى. وذكر أمثلة كثيرة من هذا في أبواب الأحكام وفي أبواب الاعتقاد وغيرها. ثم ذكر وسطية الأمة ووسطية أهل السنة بين الفرق، ذكرها هنا مجملة وفصلها في منهاج السنة رحمه الله، وفي كتاب العقيدة الكبرى، وفي الفتاوى، في مواضع نفيسة جدا. نذكر الآن ما ذكره منها رحمه الله. يقول: في باب صفات الله هم وسط بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. وهذا وضحناه، أن أهل السنة لهم منهج، لا يبالغون في الإثبات حتى يشبهوا، ولا يبالغون في التنزيه حتى يعطلوا. وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية. الجبرية الذين يزعمون أن العبد ليس له فعل أصلا، وإنما هو مجبور، فبالغوا في تقرير القدر، عكسهم القدرية، وهم طائفتان. القدرية الغلاة الذين ينفون علم الله أصلا بالأشياء حتى تقع، ويقول الأمر محال إلى العبد بالكلية، والقدرية الذين خلفوهم وهم المعتزلة، فأثبتوا العلم والكتابة فيما يتعلق بمراتب القدر، ولكن قالوا: الله تعالى لا تعلق لمشيئته وإرادته تعالى بأفعال العباد، فالعباد هم الذين يخلقون أفعالهم استقلالا عن الله، نعوذ بالله من قالة أهل الزيغ. فأهل السنة وسط كما سيأتينا إن شاء الله بيانه في القدر، بين الجبرية والقدرية. قال: وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية. الوعيدية هم الخوارج والقدرية، يركزون كثيرا على الوعيد، ولهذا يكون عندهم شدة، عندهم شدة مبالغ فيها في شأن العصاة، فيتعاملون معهم ويحكمون عليهم حكما أكثر من الحكم الذي بينه الله تعالى. فالخوارج ترى أن صاحب الكبيرة كافرون، ولهذا نقول لهؤلاء الموجودين الآن من الإباضية: إنكم من الخوارج. فيأبون، نقول: انظر عقيدتكم في صاحب الكبيرة، عقيدتكم في صاحب الكبيرة هي عقيدة أسلافكم السابقين، وهم الخوارج الذين يعظمون القالة في صاحب الكبيرة. وصاحب الكبيرة من أهل الملة مسلم لا شك، وهو فاسق بما عنده من كبيرة، وهو تحت مشيئة الله إن شاء الله تعالى غفر له، وإن شاء عذبه، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فما دون الشرك مما يقع من عصاة أهل هذه الملة يمنعون، تقام فيهم أحكام الله، يحتسب عليهم، نعم، لكن ليسوا كفارا، لا يبالغ هذه المبالغة. فالوعيدية من الخوارج يقولون إنهم ينتقلون بالكبيرة إلى حكم الكفار. المعتزلة ابتدعوا بدعة، قالوا: لا نقول إنهم كفار ولا نقول إنهم مسلمون، ولكن نقولهم في منزلة بين المسلمين وبين المسلم وبين الكافر، منزلة يسمونها منزلة بين المنزلتين. وفي الآخرة قالوا: نقول كالخوارج، هو مخلد في النار. فبالغوا مبالغة شديدة. عكسهم المرجئة. المرجئة سموا بالمرجئة من الإرجاء، وهو أنهم يؤخرون العمل، يخرجون العمل عن الإيمان. ركزت المرجئة عكس ما ركزت الخوارج، ركزت على الآيات والأحاديث التي وردت بالعفو والمغفرة والصفح، وتجد عندهم عبارة الله غفور رحيم مباشرة، ويهونون من أمر المعاصي، حتى قال قائلهم أخزاه الله: فأكثر ما استطعت من المعاصي إذا كان القدوم على كريم. نسأل الله العافية، يعني حرضوا الناس على المعاصي، رب كريم، رب غفور رحيم، لا تستوحش من المعاصي، نسأل الله السلام والعافية. قطعا ليس المرجئة جميعا يقولون هذا، لكن المرجئة درجات. فهؤلاء سهلوا في أمر المعصية، وأخرجوا العمل عن الإيمان، وقالوا العاصي لا ينقص إيمانه ولا يضعف، بل إيمانه مثل إيمان جبريل أو ميكائيل، فجرأوا العصاة على المعاصي وجرأوا العصاة على ترك الطاعات. عكسهم في الوعيدية، وهم الخوارج والمعتزلة كما قلنا في شدتهم على صاحب الكبيرة، فأهل السنة بحمد الله وسط، يمنعون أمر المعاصي ويحتسبون على أهلها وينكرون المنكر ويقيمون الحدود عليهم، ويقولون إن هذه المعاصي قد يعاقبون عليها العقوبة الشديدة في دنياهم وفي قبورهم وقد يدخلون بها النار كما دلت النصوص، لكن أمرهم إلى الله، إن شاء عفى عنهم وإن شاء عذبهم، لأنهم مؤمنون بما عندهم من إيمان فاسقون بما عندهم من فسق، فتوسطوا بين قول هؤلاء وقول هؤلاء. وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، أسماء الدين الأسماء التي أطلقت، مسلم، مؤمن، فاسق، عاصي، منافق، هذه أسماء دينية أطلقها الشرع، هذه الأسماء ضلت فيها الفرق أعظم الضلال. نفس الوضع، الحرورية مقصود الحرورية الخوارج، نسبوا إلى حروراء وهي بلد انحازوا إليها زمن علي رضي الله عنه فنسبوا إلى هذا البلد حروراء، الحرورية وسائر الخوارج والمعتزلة في أسماء الإيمان بالغوا مبالغة شديدة كما قلنا، فالخوارج صاحب الكبيرة هو مسلم لا شك في ذلك، لكنه عاصي، فيجتمع أن يكون مسلما عاصيا، لم يستطيعوا أن يستوعبوا أنه مسلم عاصي، قالوا إما أن يكون مؤمنا عنده إيمان كامل وإما أن يكون كافرا، فغيروا في أسماء الدين، فاسم الدين فيه فاسق وفيه عاصي فيه ظالم فيه كافر فيه منافق، النفاق منه نفاق أصغر ونفاق أكبر، وهكذا الكفر والشرك، فليست إطلاقا واحدا، هم ليس عندهم إلا شيء واحد، إما أن يكون على الوضع الذي يرونه ويكون أيضا واحدا منهم على نفس طريقتهم ومعتقدهم، وإلا فهو كافر، فبالغوا هذه المبالغة. المرجئة سهلت من أمر المعاصي وأضاعت الدين إضاعة شديدة جدا، حتى كانوا كما قال بعض السلف جعلوه كثوب البسادري أو البسادري نحوه، ثوب شفاف صار رقيقا جدا، لعبوا بالدين لعبا عظيما جدا بمثل هذه التصرفات، تهونوا من المعاصي وقال المعاصي شديدة، وصاحب الكبيرة الفاسق ترد شهادته ولا تقبل ويجب أن يحتسب عليه وأن يقام فيه حكم الله ولا يسهل من أمر المعاصي، فسهلوا من أمر المعاصي، قال صاحب الكبيرة عنده إيمان كإيمان جبريل وميكائيل، فغيروا في أحكام الدين. أهل السنة ولله الحمد وسط، قالوا هو مؤمن بما عنده من إيمان صاحب الكبيرة، فاسق بما عنده من فسق، فيجتمع فيه الأمران، ثم الناس يتفاوتون في درجات الإيمان، فالإيمان يزيد وينقص، وحتى الفسق يتفاوت في شأنه، فمنه فسق أعظم وهو فسق الكفار، هو فسق الذي ذكر الله عن إبليس ففسق عن أمر ربه، فسق كفر، لأن الفسق يطلق على الكفر، وهناك فسق دون ذلك، إن جاءكم فاسق بنبأ فيكون من فساق المسلمين كأن يكون كاذبا في حديثه أو نحو ذلك. فأسماء الدين من الخطر البالغ جدا أن يلعب فيها، لأن لاحظ شيئا، اسم الدين معه ماذا؟ معه حكم، أسماء الدين معها حكم، فإذا قلت إن صاحب الكبيرة كافر معناه أن صاحب الكبيرة يحل قتله، أصحاب الكبائر لهم حدود، وكونهم لهم حدودا معنى ذلك أنهم ليسوا كفارا، فكون السارق إذا سرق قطعت يده لا يعني ذلك أنه كافر، لأنه لو كان كافر لما قصص على قطع يده، لو كان كافر لقتل على الردة، لكن تقطع يده ويترك، والشارب يجلد ويترك، فلو كان شارب الخمر كافرا لما جلد وترك، بل قطعت رقبته على الردة أيضا، لأن قد يقتل المسلم قتلا لا على الردة، لو قتل أحدا فإنه يقتل به، لكن لا يكون قتله قتل المرتد، وإنما يكون قتله قتل المسلم الذي قتل أخاه المسلم، فكلاهما سماه الله تعالى بالأخ، قال تعالى فمن عفي له من أخيه شيء، هذا في قتل العمد، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، فسمى الله القاتل وولي الدم من المقتول سماهما أخوين، وقال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فدل على أنه يمكن أن يقع الاقتتال وهو كبيرة بين المؤمنين، ففصل أهل السنة هذا التفصيل. أما الخوارج فما استطاعوا أن يستوعبوا، ولهذا تلاحظ الخوارج عندهم التكفير سريع جدا، سريعون جدا إلى التكفير، والتكفير عندهم ليس له قاعدة، لو تنظر في قاعدة التكفير عند الخوارج وتسبرها سبرا دقيقا جدا لاختصرتها في كلمة واحدة، من خالفني فهو كافر، هذه طريقة الخوارج، لكن أن تكون دقيقة على وفق التكفير في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أبدا ليس كذلك. ولهذا ابتلي الخوارج في أنفسهم بتكفير بعضهم بعضا، لأن التكفير ما عنده قاعدة، الخارج ما عنده قاعدة في التكفير. من هو الكافر الذي يخالفني؟ شأنك صار شأن الرسل بهذه الطريقة، من خالفك كفر، من خالف ما تقرره كفر. هذا أمر عظيم وخطير جدا أن يقال، لأنك جعلت نفسك في مقام الرسل الذين يخالفون الرسل المخالفة الكفرية يكفرون أيضا، لأنه قد يخالف الرسل مخالفة معصية. فلو تنظر في الأزارقة النجدات الإباضية الخوارج متقدمهم متأخرهم، ليس هناك قاعدة دقيقة في التكفير، لأن الخارجي سريع جدا إلى التكفير، إذا غضب كفر، إذا لم يستوعب المسألة كفر. عكسه المرجع، المرجع يفتح الباب ويسهل من أمر المعاصي، بل قد يدخل المرجع في الدين من هم كفار فعلا من شدة التساهل. فنحمد الله على السنة ونسأله الثبات على الوسط الحقيقي الذي بين هؤلاء الغلاة وبين هؤلاء الجفاة. قال: وفي باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج. يأتينا إن شاء الله تعالى الكلام على الصحابة رضي الله عنهم، والرافضة معلوم موقفهم سنتحدث عنه. لكن هل الخوارج نالوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، وهذا كله من دلائل ما عند الخوارج عياذا بالله من الشطط. أفضل الأمة وأجل الأمة والذين لهم الفضل على الأمة إلى قيام الساعة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب رسول الله، ومع ذلك ما سلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من نقد الخوارج. وهذا يدلك على أن الخارجي في واقع الأمر مع جهله بالنصوص كما جاء فيهم، انطلقوا كما قال ابن عمر انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المسلمين، أن عنده شيئا من الغرور، كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: سيخرج رجل لا يكلمه منكم أحد، فلما أتى قال: أنشدك الله، أترى نفسك أفضل من غيرك؟ قال: اللهم نعم. هذه صفة في الخوارج حتى لو لم يشعروا بها، يرى الخارجي أن إليه المنتهى في التقوى وفي الدين وفي الخير وفي العلم وفي كل شيء. هذه بلية كبيرة، معها البلية الأخرى وهي قوله صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في مسلم في شأن الخوارج، وهذه خطرة جدا على الخارج وعلى غير الخارجي، قال: يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليه. فيقول: الدليل عندي قال الله، والدليل عليه وليس له. ولهذا هو ينطلق مثلا في سفك الدماء وغيره، يقول: أنا عندي آية من القرآن يقول تعالى كذا، مع قول ابن عمر انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. ولهذا يسهل على الخارجي القتل، لأنه يظن أن القرآن يؤيده والآيات نزلت في كفار وأنزلها على مؤمنين كما قال ابن عمر رضي الله عنه. ولهذا يرى أنه على صواب، وأنه الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر الحبيب على الأمة القائم بالإسلام حق القيام. ولهذا لا يكاد يسمع الخارجي، سبحان الله، الخارجي لا يكاد يسمع، عنده شيء من الاعتداد بنفسه، وعنده شيء من النظر إلى غيره بالمقت كما قال عليه الصلاة والسلام لذلك الرجل الذي خرج عليه، ينظر إلى غيره بأنه هو المتساهل المتلاعب المداهن في دين الله العابث المنافق المرائي الذي تهمه الدنيا ونظره إلى السلاطين وإلى أموالهم، مع أن العالم قد لا يرى سلطانا أصلا، لا يلتقي به نهائيا ولا يهمه بتاتا. الحاصل أن هذا باب خطير جدا أن يخرج عن الوسط الذي كان عليه أهل السنة والجماعة، والخطر أن يؤتى إلى الإنسان من باب الحرص على الدين والحذر عليه والحرص عليه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام بأمر الله، فيلعب به الشيطان من حيث لا يشعر. ولهذا قد يستغرب طالب العلم، وفي باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل السنة وصل بين الرافضة والخوارج، يعني هل نال الخوارج من الصحابة؟ نعم، لأن الخارج يقول نالك معتد بنفسه، فبلغت بهم الأمور أن رأوا أن عثمان رضي الله عنه خرج عن أحكام الله وتلاعب بدين الله، فدخلوا عليه رضي الله عنه في شيبته وكبر سنه وقد جاوز 80، وقتلوه رضي الله عنه في بيته بين أهله وعند زوجته، وقد كانت عنده قبل زوجته هذا بنتان من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمعنى ذلك أن هؤلاء الهمج لو أطيل في عمر رقية وأم كلثوم لما اقترضوا أن يدخلوا على عثمان ويقتلوه بين بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم كمنوا لعلي رضي الله عنه فقتلوه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، واتجهوا إلى عمرو ليغتالوه ابن عاص فصلى بدلا منه خارجه فقتلوا خارجه وضرب الخارجي معاوية، لأنهم قرروا أن يغتالوا الثلاثة عمرو ومعاوية وعلي رضي الله عنه، لم يفكرون عندهم طريقة أن الاغتيالات هذه ستحل المشكلة، قالوا ثلاثة أشخاص علي وقتله ابن ملجم وعمر في مصر واتفقوا في يوم واحد، فعمر رضي الله عنه وكلهم يعني حددوا اليوم بصلاة الفجر، فعلي رضي الله عنه قتله ابن ملجم وعيالا بالله نسأل الله لا يزيغنا في الزائغين، جعل السيف فيه سم أشربه بالسم بحيث لو ضربه ضربة ما صارت ماضية يمضي السم منه رضي الله عنه، فضرب عليا كما قال عليه الصلاة والسلام أشقاها يا علي قاتل الناقة وأشقاها من يضربك على هذه، يشير صلى الله عليه وسلم إلى رأسه فيسيل الدم على هذه، فكمن لعلي وقتله في صلاة الفجر، واتجه الخارجي الآخر إلى مصر فأراد قتل عمرو أيضا في صلاة الفجر، فصلى خارجه بدل عمرو، ففي ظلمة الليل ضرب الرجل يظن أنه عمرو بن العاص وإذا به خارجه فقال كلمة صارت مثلا أردت عمرا وأراد الله خارجة، والذي اتجه إلى الشام لقتل معاوية ضرب معاوية ضربة غير ماضية فضربه على أسفل ظهره رضي الله عنه فانقطع منه النسل ونجا، فكانت نظرتهم إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصحابة قد فرطوا في دين الله وأنهم هم الذين سيقومون بدين الله، ولهذا قاتلوا الصحابة رضي الله عنهم وقاتلوا علي رضي الله عنه ومن معه من الصحابة في موقعة في قتالهم مع قتال علي رضي الله عنه لأهل حروراء حتى أبادهم رضي الله عنه ولم يبق منهم إلا قليل، ومع ذلك استمروا في قتال بني أمية حتى سقطت دولة بني أمية واستمروا، وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال في الخوارج كلما خرج قرن قطع، كلما خرج قرن قطع حتى يلحق آخرهم بالدجال، نسأل الله العافية والسلامة. انظر عاقبة الغلو، عاقبة الغلو ونهاية الغلو أن يلحق هؤلاء في الدجال بالدجال الذي يدعي الربوبية، نسأل الله العافية والسلامة. فالوسط الوسط الوسط الحقيقي الذي عليه أهل السنة والجماعة لا يمكن أن تناله إلا بالعلم المؤصل على ما عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قلنا اعتنوا عناية كبيرة بموضوع كتب العقيدة المسندة التي تروي عن الصحابة وتنقل عن التابعين رضي الله عنهم حتى تعرف الوسط حقا وتروي عن أئمة الإسلام وتربط ما بين علماء السنة في الحديث بعلماء السنة ممن قبلهم إلى زمن الصحابة وتربط الأمور بالأحاديث، وإلا فإنك قد تزير وتضيع من حيث لا تشعر، نسأل الله العفو والعافية. فأمر الوسط أمر كبير الأهمية، والتصنيف فيه وبيانه والخطابة فيه في غاية الأهمية الحقيقة حتى لا يظن الإنسان أنه على هدى وهو عن الهدى بعيد، نسأل الله السلامة والعافية ونسأله العون على ما فيه رضاه والثبات على الحق. تحفظ الأسئلة، الأسئلة نجعلها غدا إن شاء الله، وفيه نختم الكتاب بعونه تعالى ومنته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.